الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فمن دلالات الواقع على بطلان دعوة التقريب بين الأديان عرض الإسلام بصورة مشوهة. فقد أدى منهج التقريب بين الإسلام وسائر الأديان والملل إلى عرض الإسلام بصورة شائهة لا تعبر تعبيراً صادقاً عن صراحة الحق وبرد اليقين الذي يحمله الإسلام إلى الناس كافة. لقد بخس دعاة التقريب من الإسلاميين الدين حقه حين نظموه في سلك سائر الأديان المحرفة، بل هنحل الوثنية أولاً وانتقصوه ثانياً حين حجبوا دعوة التوحيد المشرقة التي بادأ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أمم الأرض كلها. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. وساءوا إلى الإسلام وظلموه حين ألبسوه ملابس طرائق دخيلة عليه. ثالثاً أساءوا إليه وظلموه لكي يتواءم مع قانون التقريب. ولعل أبشع ممارسة في هذا السبيل تقديم الإسلام بثوب الصوفية التي يهيب بها النصارى لما فيها من مذاهب الحلول والاتحاد، وتمجيد رموز المتصوفة الملحدين بوصفهم أئمة الإسلام ورواد الفكر والتوحيد، مع ذم أهل السنة والحديث والفقه ونبذهم بالجمود والتعصب والانغلاق. فنشأ عن هذه العملية المضلة أثران سيئان: أحدهما انصراف الباحثين عن الحقيقة عن اعتناق الإسلام وزهدهم به، حيث لم يروا فيه سوى فلسفة صوفية منحازة عن الحياة والنشاط الإنساني الطبيعي شأنها شأن فلسفات الهندوسية والبوذية الوثنية. فانصرف الباحثون عن الحقيقة بحق وصدق عن اعتناق الإسلام، وكذلك زهدوا فيه حين لم يروا في الإسلام سوى تلك الفلسفة الصوفية المنحازة عن الحياة وعن النشاط الإنساني الطبيعي. والثاني من الأثرين انخراط بعض المخدوعين في هذا اللون من البدع الكفرية بحسبان أنها الإسلام. ونجد هذا الاتجاه محبذاً عند كثير من دعاة التقريب في هذا العصر. من أمثلة ذلك يقول جارودي: إن تجريم الصوفية هو جريمة ضد الإسلام. يقول إن تجريم الصوفية هو جريمة ضد الإسلام. يقول: الصوفية هي باطنية الإسلام، فلعل إسلاما بلا باطنية يكون إسلاما مختصرا على طقوسه، فهو إسلام ميت. وكل إحياء للفكر الديني للإسلام يمر عبر إعادة الاعتبار للتصوف. فمن ثم قدم روجيه جارودي صورة مضللة لرواد متحف في القلعة الحرة في قرطبة. وكان عدد رواد المتحف 100,000 زائر سنوية حين عرف لهم الإسلام من خلال ابن عربي الصوفي الوجودي ومن خلال ابن رشد الفيلسوف. يقول غاليندو مؤسس جماعته كريسلام: إن الصوفية هي الطريق لتوحيد الأديان. وقد عقدت مؤتمرات عديدة لإبراز دور المتصوفة وتمجيد ذكرهم في سياق مؤتمرات التقريب بين الأديان. كان منها مؤتمر صوفي الصحراء في دير سينينكا في فرنسا سنة 74 و900 وألف، ومنها مؤتمر التصوف الإسلامي والتصوف المسيحي في باليرمو بصقلية سنة 83 و900 وألف، ومؤتمر يونس إمرة تجربة روحية وثقافية، وقد عقد في روما سنة 91 و900 وألف إحياء لذكرى الشاعر الصوفي الباطني الاثني عشري التركي يونس إمرة، وقد عزفت موشحاته في القصر البابوي. مؤتمر الإنسان كمصغ إلى كلمة الله، وقد عقد سنة 90 و900 وألف وطغت عليه المحاضرات الصوفية. أما السر الكامن وراء هذا التقارب بين النصارى والصوفية فيتضح من هذا النص الرخو لأحد الصوفيات المعاصرين، يقول: ولئن ذهب بعض الناس إلى تأليه المسيح فذلك لشدة انعكاس نور الله في قلبه، كما تعكس المرآة الصافية نور الشمس. قال الشاعر العربي: إذا سكن الغدير على صفاء وجنب أن يحركه النسيم بدت فيه السماء بلا امتراء، كذاك الشمس تبدو والنجوم، كذاك قلوب أرباب التجلي يرى في صفوها الله العظيم. يرى في صفوها، الأصل يرى في صفوها الله العظيم، أو يرى في صفوها الله العظيم. فمن ثم قال داعية التقريب والوحدة بين الأديان والوثنيات، قال المنتسب إلى الإسلام روجيه جارودي: لقد فتنني كثيراً أولئك المتصوفة الذين أدركوا بعمق يثير الدهشة حقاً تلك المسافة اللاغية، أو لنقل الحضور الغائب بين الأنا الإلهية والأنا البشرية. إنها لجريمة عظيمة وصد عن سبيل الله وإضلال للخلق أن يعرض الإسلام من قبل بعض دعاة التقريب بثوب صوفي مضاهاة للنصرانية وتقربا إلى زعاماتها ومداهنة لهم، وهم بذلك لا يقلون خطرا عمن يشوهون صورة الإسلام بطرق أخرى كالعنف والعدوان إن لم يزيدوا عليهم. لقد تولد من هذا التضليل مواليد مبتسرة تمثلت في جماعات اعتنقت الإسلام بعقد الصوفية وبدعها العقدية والعملية، ووجد ذلك في أوروبا في منطلق دعوة التقريب وجد بكثرة، ويجمع هذا اللون من جماعات الإسلام الأوروبي يجمع هذا اللون خصائص مشتركة، منها سلوك الطرق الصوفية المعروفة في العالم الإسلامي من قادرية ونقشبندية وغيرها، ومنها إقامة علاقات مشبوهة مع الكنائس المحلية والتوغل في التقارب الديني مع النصارى، ومنها نبذ الإسلام بصفته الشمولية والاندماج التام في البنية الاجتماعية والقانونية الأوروبية عن رضا. ومن أمثلة هذه المجموعات المضللة جمعية قريش، الجماعة الدينية الإسلامية في إيطاليا ومقرها في ميلانو، الجماعة الإسلامية في أسبانيا، جماعة أصدقاء الإسلام في ألمانيا في برلين. ويروي شاهد عيان وقائع مؤتمر من مؤتمرات التقارب بين المسلمين الألمان الذين يغلب عليهم التوجه الصوفي ومواطنيهم النصارى، وهو مؤتمر نصارى ومسلمون العيش مع بعضهم بعضا والسماع من بعضهم بعضا، وقد عقد في مدينة فيتان رور سنة 84 و900 وألف إثر محاضرة نوح وقوس قزح الذي قصد بها إظهار التشابه بين الديانتين، فيقول: ثم تبع ذلك قداسه وتراتيله وترانيمه كنسية مع أنغام الأرغن، فخيم على الجميع الوجوم والصمت كأنهم في كنيسة يتعبدون. ثم قدم البروفيسير خوري كاسيت مسجل مسجل عليها أناشيد الذكر لكي يسمعها النصارى والمسلمون، ولسان حاله يقول هكذا يذكر المسلم ويتعبد. فبدأ صوت الدف وبدأ الدق على الطبلة، ومن خلالها يسمع كلمة الله الله هكذا وتواشيح باللغة التركية، كما أشار إلى بعض المظاهر التي لاحظها على تلك الفئة من المسلمين الألمان ذوي النزعات الصوفية رافقت أعمال المؤتمر، مثل عقد اجتماع للمسلمين الألمان في مكان مخصص لسكنى الكهنة والقسس معلق فيه الصليب، عقد المؤتمر في صالة فيها صور عارية، التساهل في تقديم وجبة تحتوي على لحم الخنزير لأحد المسلمين، تركهم أداء صلاة المغرب مع المسلمين الأتراك وهي الجالية الإسلامية الكبرى في ألمانيا، وانشغالهم بالتحدث وشرب الشاي مع القساوسة إلى غير ذلك من المظاهر التي تنبئ عن حقائق مؤسفة. وقد أشير إلى وجود جماعة من الراغبين في الدخول في الإسلام، وهي ترى أن التصوف بالمفهوم الباطني القائم على الرقص والموسيقى والتراتيل هو مدخل إلى الإسلام في الغرب، وهذا عين التشويه للإسلام وعين إضلال الخلق. والواضح أن الغرب يريد أن يغطي الفراغ الموجود عنده بمفهوم منحرف من التصوف، وأن يأخذ مسائل التمايل والدفوف والغناء الذي يجيزه بعض الفرق الصوفية الغالية بديلاً للرقص الإيقاعي، وكله تهويم وتمايل. ولكن نحن نرجو أن يعلم المسلمون في الغرب أن الطريق الصحيح ليس هذا، وأن مفهوم أهل السنة والجماعة وحده هو القادر على هدايتهم وشفاء نفوسهم وإعطائهم السكينة والإيمان العميق. أما استبدال ضلال بضلال فهذا من مؤامرات أعداء الإسلام العظيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.